إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله عز وجل بعلمه: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذه العبارة أو هذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله في غاية الأهمية، وهي من المسائل المتعلقة بباب الأسماء والصفات، وهي عبارة عن قاعدة مقررة عند أهل السنة، وهي أن صفات الرب جل وعلا وأسماءه يجب أن لا يسلط عليها النفي، وأن يعتقد فيها التشبيه. هذا مراد المؤلف من هذه العبارة. والناس في باب الأسماء والصفات على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى المعطلة، ويسمون بالنفاة، أي نفاة الأسماء والصفات، فهم لا يعترفون ولا يقرون بأن لله سبحانه وتعالى صفة وأسماء، وهؤلاء هم الجهمية، وعلى رأسهم جهم ابن صفوان ومن تبعه، ومنهم أيضا المعتزلة ومن وافقه، هم أقل شر من الجهمية، ولكن يلتقون معهم في النفي والتعطيل. هذه الطائفة والفرقة الأولى. الثانية طائفة المشبهة، الذين يشبهون الله بخلقه، سنتكلم عن التشبيه بعد قليل، يعني التشبيه على أنواع، كما أن النفي على أنواع ومراتب. إذن قلنا أن الناس في باب الصفات على ثلاث أصناف، أو هم ثلاث طوائف: الأولى المعطلة نفاة الأسماء والصفات، وهم الجهمية، على رأسهم جهم بن صفوان ومن تبعه، والمعتزلة ومن وافقه. الطائفة الثانية المشبهة، الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه. فهاتان إذن طائفتان متقابلتان على طرف نقيض. فالمعطلة يزعمون، نقول يزعمون لأن هذا زعم وليس حقيقة، أنهم بنفيهم الصفات عن الله عز وجل ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين. فيقولون: لو قلنا بأن الله يسمع أو له سمع والمخلوق له سمع، إذن أنت شبهت المخلوق بالخالق، وهذا ممتنع. إذن هم يستدلون بأول الآية: ليس كمثله شيء، لكن لا يثبتون آخرها، لكن لا يقولون وهو السميع البصير. فالأسماء عندهم لا تدل على أوصاف، والأوصاف ليست لها معاني، معطلة عندهم. إذن هؤلاء أرادوا أن ينزهوا ماذا؟ ينزهوا الخالق عن مشابهة المخلوقين. فنقول هم بهذا الوصف وبهذا الحكم أظهروا الباطل بصورة الحق. أين الحق هنا وأين الباطل؟ الحق أنهم يزعمون أنهم ينزهون الله، تنزيه الله واجب، ولكن الباطل الذي وقعوا فيه أنهم عطلوا الصفة ونفوها، فأظهروا الباطل بصورة الحق، فأفرطوا في التنزيه وتجاوزوا الحدود، فوقعوا في الإلحاد، الإلحاد في أسماء الله وصفاته، بل وقعوا في الضلال البعيد والمبين. هذا عن المعطلة. وأما المشبهة فهم أقل شرا من المعطلة، لأنهم ماذا؟ أثبتوا الصفة أو أثبتوا الصفات، لكن شبهوها بخلقه، ولهذا على قاعدتهم يقولون أن سمع الله كسمعنا، بل أكثر من ذلك يشبهون المخلوق بالخالق في المعنى وفي الكيفية. يعني الإنسان الذي يقول يدي هذه كيد الله أو يد الله كيدي، بمعنى هنا شبه في كل شيء، شبه في المعنى وشبه أيضا في الكيفية، وهذا يعد من الإفراط، من الإفراط في ماذا؟ في الإثبات. شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، إذن أفرطوا هؤلاء في الإثبات، والآخرون أفرطوا في التنزيه. ولهذا كان كل منهما على طرف نقيض، فهما طائفتان متقابلتان. هذه الفرقة الثانية المشبهة. الطائفة الثالثة هم أهل الحق، أهل الصراط المستقيم، أهل السنة والجماعة. هؤلاء هم أهل الحق، لماذا؟ لأنهم آمنوا بكل ما أخبر به الله عز وجل عن نفسه، وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام، فوصفوا الله بوصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر عند هذا، بل ذكر العلماء قاعدة ومعنى في هذا، يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذه العبارات أو هذه الكلمات هي دقيقة، اختارها بعض العلماء، وإن كان بعضهم قد يغير في هذه الألفاظ، فبعضهم يستبدل بدل التحريف يقول التأويل. وذكرنا لكم في غير مناسبة أن استعمال لفظ التحريف أولى من استعمال لفظ التأويل، لأن بعض معاني التأويل معنى صحيح، لأن التأويل إذا قلنا أنه بمعنى التفسير، أو أن التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فهذان معنيان صحيحان. فلو قلنا من غير تأويل ممكن يقول من غير تفسير، وهذا غير صحيح، لأنه هذا مذهب أهل التجهيل وهم مفوضة، يقولون أن الصفة نفوض معناها إلى الله لا نعرف معناها، الله أعلم بمن معناه. ثم لفظ التحريف أولى من لفظ التأويل، لأن الله عز وجل ذكر التأويل في القرآن واستعمله في المدح، وما يعلم تأويله إلا الله، لكن لما ذكر التحريف ذم به من يفعله، قال الله عز وجل عن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، فلهذا يقال التحريف. والتحريف كما يكون في اللفظ يكون في المعنى، لكن التحريف في اللفظ قليل. لماذا قليل؟ لأن القرآن هذا حفظ وكتب، فلا يستطيع الإنسان أن يزيد فيه حرفا أو ينقص منه، ولهذا لا يمكن للمحرف أن يقول الرحمن على العرش استولى، وإن كان معنى استوى عندهم بمعنى استولى، لكن لو قالوا استولى لقيل لهم هذا خطأ، ما أحد من الأمة يقرأ مثل هذا الذي يقرأونه. فهم لا يحرفون في اللفظ لأنه مكشوف، لكن يحرفون في المعنى، فمعنى استوى لا يعطونه المعنى اللائق به، المعنى الظاهر المتبادر من اللفظ الذي هو معروف عند أهل اللغة بمعنى علا واستقر وارتفع، فهم لا يذكرون هذه المعنى. فأهل السنة عندهم دائما هذه القاعدة في وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون من غير تحريف ولا تعطيل، تعطيل لا يعطلون الصفة. تعطيل سنتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. وأنه هو أيضا على الأنواع، قد يكون تعطيلا كليا وقد يكون تعطيلا جزئيا، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. هذا هو التعطيل، يعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته التي اتصف بها. ثم قال ولا تكييف. ولا تكييف أي لا يكيفون الصفة، يفوضون علم الكيفية، يعني معرفة حقيقة الشيء وكونها الشيء، هذا لا يمكن لأحد أن يعرفه، لأن عقول البشر عقول لا تدرك هذه الأشياء. فالعقل لا يطمع في أن يحيط علما بالحقيقة والكون، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، لا في ذات الله ولا في صفاته أيضا. ثم قال ولا تمثيل. والتمثيل ذكر العلماء هنا، قالوا التمثيل ولم يقولوا التشبيه، والتمثيل أولى، وإن كان بعضهم يستعمل لفظ التشبيه، وإنما قالوا التمثيل ولم يذكروا التشبيه، لأن بعض التشبيه حق، فهناك صفات مشتركة من حيث اللفظ بين الخالق والمخلوق، هناك سمع الإنسان وهناك سمع الله، لله عز وجل وجه وللإنسان وجه، إذن هذا تشبيه ولا لا؟ كيف تشابه ولا لا؟ هذه مشابهة في اللفظ، ولكن لا يمكن أن نقول هي في من حيث المعنى أو من حيث الكيفية سواء، الفرق والبون واسع، ولهذا قالوا تمثيل ولم يقولوا تشبيه. هذه عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. إذن مذهب هذه الطائفة أهل الحق أهل الصراط المستقيم، مذهبهم بريء من هذه الأمور الأربعة، وإن شئتم سموها من هذه البلايا الأربعة، التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف. ولنعيم بن حماد، وقد ذكرنا هذا الأثر فيما أظن، ذكره اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والإمام الذهبي في كتابه العلو، قال نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر. فهذا بيان لحال المشبهة الذين يقولون أن لله سبحانه وتعالى يد كيد المخلوق، أو له سمع كسمع المخلوق، أو بصر كبصر المخلوق. ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، جحد بمعنى نفى وعطل، ذو الجحود، جحود الصفات يعني نفي الصفات وتعطيلها، هذا أيضا كافر. قال وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله شيء من التشبيه، يعني لا يعني إثبات الصفات أن هذا يقتضي التشبيه، بل إثبات الصفات هو التوحيد، إثبات الصفات هو التوحيد. والمعتزلة والجميع يقولون خلاف هذا، يقولون إثبات الصفات هو التشبيه، فيزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل فينفون عن هذه الصفات طلبا للتنزيه. وهذا من أراد أن يقحم الأمة في متاهات الباطل لكن بصورة الحق، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصدر الباطل للناس بصورة الباطل، لأن النفوس تتقزز من كل ما هو مبغوض ومكروه. ولهذا انظروا في القرآن الكريم لما ذكر الله عز وجل قصة إبليس مع آدم عليه السلام وكان في الجنة، لم يقل له يا آدم هل أدلك على شجرة نهاك الله عز وجل عنها، لو قال له لذكر بأن الله عز وجل قد نهاه عنها، ولكن ماذا قال له؟ قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، زين له الباطل في سورة الحق، فلم ينتبه آدم عليه السلام وأكل من الشجرة بقدر من الله تبارك وتعالى. ولهذا لابن القيم رحمه الله كريمة كلمة قيمة في هذا الموضوع، يقول ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفس مسمياتها. قال فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها أي لحم الخنزير بلقمة الراحة، وسموا المكوس السلطانية بالحقوق وهكذا، وسموا الربا بالفائدة، شيء من هذا القبيل. والقائمة مفتوحة في عهد ابن القيم وما بعده إلى يومنا هذا. المقصود أنه ما يأتي إنسان من أجل أن يروج الباطل يستعمل فيها الباطل، وإنما يستعمل الحق، يستعمل الحق والمعاني الجميلة التي تقبلها النفوس ولا تتأز ولا تنفر منها النفوس، هذا معلوم عند شياطين الجن والإنس. سيارة بيكانتو بيضاء 113 ترقيم 114466. احنا قلنا لإخواننا ماذا بهم بارك الله فيهم، يعني في كل مرة لا ينبه، خاصة بعد الجمعة الإنسان يسحب سيارته إذا كانت معطلة، ما يقولش باللي، لأنه الناس لما تخرج ممكن السيارة لما تبقى في الوضع انتهى تبقى يعني تعيق سير الناس وحتى يعني دخول الناس للمواقف انتهى. دائماً الإخوان بارك الله فيهم يكونوا متنبهين إلى هذه الأمر ولا يتعبوننا في كل مرة ننبه على هذه الأمور. إنسان عنده سيارة يخرج يحطها في مكان ويجي ولو يكون بعيد. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكرنا مذاهب الناس في الأسماء والصفات، لأن هذه الجملة لها علاقة وطيدة بباب الأسماء والصفات بل لا تخرج عنها، ما ذكر هنا وما يذكره بعد ذلك هو كله متعلق بباب الأسماء والصفات. وقد يقول قائل لماذا يكثر الكلام في الأسماء والصفات ولا يكثر في أنواع التوحيد الأخرى كالألوهية والربوبية؟ لأن الضلال والانحراف إنما وقع أكثر في باب الأسماء والصفات أكثر من وقوعه في الألوهية أو الربوبية. الربوبية شيء مسلم معروف، يعني الكفار يقرون به، فكيف بأهل الإيمان؟ والانحراف الذي وقع في توحيد الألوهية هذا الظاهر، يعني كل من انحرف عن عبادة الله أو صرف أي شيء من أنواع العبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله عز وجل فهو شرك في الألوهية وهذا ظاهر. لكن الأسماء والصفات هنا وقع الإشكال، ولهذا نجد أن كثير من العلماء رحمهم الله من خص في العقيدة باب الأسماء والصفات لم يكن كلامه إلا في الأسماء والصفات، وحتى من كتب في مسائل الاعتقاد العامة خص باب الأسماء والصفات بما لم يخص به غيره. شيخ الإسلام كتاب المشهور العقيدة الوسطية هذا في الأسماء والصفات، سئل في مسألة شائكة في باب الأسماء والصفات فكتب هذا الكتاب المتعلق بالأسماء والصفات وهو مهم، يعني الرجوع إلى هذا الكتاب العقيدة الوسطية ومن شرحها من العلماء هذا فيه فائدة عظيمة لمن أراد أن يفهم مضمون ومحتوى هذه المسألة المهمة التي هي نوع من أنواع التوحيد. قال المصنف ومن لم يتوقع، يتوقع بمعنى يحذر ويجتنب ويبتعد، من لم يتوقع النفي والتشبيه. إذن كلام المؤلف ظاهر، ظاهر المعنى، لأنه يحذر هنا من ماذا؟ يحذر من أمرين. الأمر الأول هو النفي، قال من لم يتوقع النفي، والمقصود بالنفي هنا هو نفي الأسماء والصفات الذي هو التعطيل، أن يعطل الإنسان الصفة. والنفي له معاني أو يشتمل على أشياء كثيرة أو على معاني كثيرة. النوع الأول أن ينفي صفات الله كلها، هذا كفعل الجهمية وقول الجهمية، يعني لا يعترف بأي صفة يتصف بها الله عز وجل، أي ليس لله صفات، يقول الله عز وجل له ذات لكن ليس له صفات وليس له أفعال، جميع الصفات سواء كانت اختيارية أو خبرية كل أنواع الصفات لا يعترفون بها، وهذا نفي. ولا شك أن من ينفي الصفات لا نقول فقد زل فقط، لأن زل جنب الصواب ووقع به الانحراف، هذا زل وضل وتاه وكفر، نفي الصفات عن الله عز وجل كفر. إذن النفي يجتمع على أشياء كثيرة، الأولى نفي صفات الله عز وجل كلها وهو قول الجميع. النوع الثاني من النفي أن ينفي أكثرها، أن ينفي أكثرها، يعني لا ينفي كل الصفات، وهذا ظاهر في أكثر الفرق، لسيما الذين ينسبون إلى المتكلمة إلى أهل الكلام، منهم الكلابية والكرامية والأشعرية والمتوردية، وإن كان بين الأشعرية والمتوردية توافق، توافق كبير، والأشعرية أقصد بهم يعني المتأخرين منهم. أما مذهب الأشعري المعروف الذي استقر عليه في آخر الأمر هو مذهب السلف كما أوضحه في كتاب الإبانة، وإن قال بعض العلماء أنه ومع ذلك لم يتخلص تخلصا كاملا من أثار بعض الفرق المبتدعة، لكن رحمه الله رجع في آخر زمانه ولم يقل بالتأويل في الصفات، وأثبت الصفات على ما يدل عليها اللفظ، وقال بقول السلف رحمة الله تعالى عليه. لكن لما يطلق لفظ الأشعرية فإنه يقصد به ما كان عليه الأشاعرة المتأخرون الذين أخذوا بمذهب الأشعري الأول، بل إن الأشعري في الأول كان معتزليا، ولهذا لما انتقل عنهم وأسس هذا المذهب الذي نسب إليه وهو أبو الحسن الأشعري، ليس أبو موسى الأشعري كما يخلط البعض، أبو موسى الأشعري صحابي، وأبو الحسن الأشعري جاء بعد ذلك في القرن الثالث أو بعد ذلك، فهم أخذوا بمذهبه حين رجع من الاعتزال، هذا الذي استقر عليه المتأخر. ولهذا الأشعرية مثلا ينفون أكثر الصفات، لا يثبتون إلا سبع صفات التي يسمونها بصفات المعاني، هناك السمع والكلام والبصر والقدرة والحياة والعلم، عندهم سبع صفات، أما باقي الصفات فهم ينكرونها، وخاصة الصفات الخبرية، فما عندهم أن الله فوق السماوات، ولا يثبتون العلو لله عز وجل، ولا يقولون بالنزول، ولا يقولون بالمجيء، ولا يقولون بالرضا، ولا بالغضب، ولا بالعجب، ولا شيء من هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نوع ثاني من النفي. النوع الثالث من النفي أن ينفي بعض الصفات، وهذا من النفي أيضا، وهذا في الحقيقة قد يظهر من كلام بعض المفسرين، وإن شئنا أن نكون يعني على إنصاف وعد نقول أكثر المفسرين وبعض شراح الحديث، فإنهم أحيانا يثبتون بعض الصفات ثم يناقضون أنفسهم بنفيها في موضع آخر، خاصة ما يتعلق بالصفات الاختيارية كالمجيء والنزول والغضب والرضا وما إلى ذلك، فهذا ينتبه إليه جدا. ولهذا تجد حتى من كبار المفسرين الذين تقرأ كتبهم ويوصي بعض أهل العلم بقراءة تفسيرهم لم يسلموا من هذا، نفيهم لبعض الصفات. الشوكاني على جلالة قدره في فتح القدير عنده شيء من التأويل، القرطبي صاحب جامع أحكام القرآن مذهبه التأويل، ابن عطية كتابه في التفسير معروف محرر الوجيز وهو مليء بالتأويل، مع أنه يكثر أن يذكر أن هذا اعتقاد أهل السنة، ولكن يقصد أهل السنة يقصد بهم الأشاعرة أو كبار الأشاعرة. ولهذا النفي أحيانا قد يقع فيه حتى بعض مشاهير المفسرين وبعض شراح الحديث، ولهذا دائما السلامة في قراءة الكتب خاصة التي تتعرض لمسائل الاعتقاد أن يكون الإنسان حذرا من ذلك، وكلام المصنف يشير إلى هذا، قال ومن لم يتوقع أن يحذر، ومعنى يعني يحذر ويجتنب، فيه دليل على أن الأمر فيه خطورة، ومن حام حول الحمى أو شكى أن يقع فيها. ولهذا قال ومن لم يحذر ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. إذن هذا النفي يجتمع على ثلاث أشياء، ثم النفي أيضا على مراتب، النفي قد يكون على مراتب، فتارة يتوجه لأصل الصفة، وتارة يتوجه لظاهر الصفة، وتارة يتوجه لكيفية الصفة، وتارة يتوجه لمعنى الصفة. إذن فهذه مراتب أربعة، إذا نتكلم عن المرتبة الأولى قلنا أن يتوجه لأصل الصفة. كيف يتوجه النفي لأصل الصفة؟ أي أن ينفي أن الله سبحانه وتعالى متصف بتلك الصفة أصلا، فيقول الله عز وجل ليس له سمع وليس له بصر والله عز وجل يتكلم وما إلى ذلك. إذن هذا مرتبة يتوجه فيها النفي لأصل الصفة، يعني ينفي أصل الصفة لا يقول بالصفة، ولا شك أن هذا أخطر من المراتب الأخرى، لأنه هذا ينفي كلية ما يثبت ثم في إثباته يكون خلل، هذا أصلا ينفي لا يعترف. ويختلف الجاحد مع المقر، مثلا إنسان سرق شيء تقول له أنت سرق، يقول والله ما سرقت، لكن إنسان يقول لك أنا سرقت لكن سرقت لك مثلا 100,000 وهو سرق لك 1,000,000، أثبت السرقة لكن لم يقول الحقيقة. إذن النفي أحيانا أو في بعض مراتبه يتوجه إلى أصل الصفة، كأن ينفي أصلا اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات، يعني جميع الصفات سواء كانت صفة خبرية أو غيرها، حتى الحكمة أو العلم. بعضهم يقول أن الله سبحانه وتعالى ليس حكيم في أفعاله، قلوا الدليل، يقول لك لماذا هذا الله عز وجل رزقه ورفعه وصيره جميلا ورزقه المال ومتعه بالصحة وهذا ابتلاه وعذبه وأفقره وما إلى ذلك؟ يقول لك هذه حكمة تعالى الله عز وجل عما يقول الجاحدون. هؤلاء ينفون صفات الله سبحانه وتعالى من أصلها، يقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس له الحكمة، والله عز وجل له الحكمة البالغة في كل شيء، في خلقه وفي شرعه، أي في خلقه وأمره، في خلقه له حكمة، خلق هذا بصورة كذا وهذا خلقه بصورة كذا، وحتى في أمره وشرعه حرم الله عز وجل عليك هذا لحكمة بالغة، حتى وإن كنت أنت ترى أنه قد يكون في هذا خير ولا مانع. بعض الناس يقول لك مثلا لماذا حرم الذهب على الرجل؟ ما الفرق؟ يعني أن تلبسه المرأة ولا يلبسه الرجل، ما الفرق؟ هل في هذا إذاية؟ لكن هؤلاء يغيبون اتصاف الله سبحانه وتعالى بالحكمة، مع أن الحكمة قد يشير الله عز وجل إليها في بعض نصوص الكتاب والسنة، وقد لا يشير إليها لكن تظهر بعد ذلك بالتأمل والتدبر وبالاستنباط، وهذا ليكون لأهل العلم، ومن حكمة ما هو غائب عن أذهاننا وعن عقولنا أخفاه الله عز وجل علينا رحمة بنا لا يمكن لعقولنا القاصرة أن تدركها. إذن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يتوجه النفي لظاهر الصفة، هذا ليس كالأول، بمعنى هؤلاء يثبتون الصفة لكن ليس على ظاهرها المراد، يأتون إلى الاستواء يقولون نثبت الاستواء لكن ليس على ظاهره، يعني ليس على ظاهر اللفظ المراد، يعني له غير له معنى غير المعنى الظاهر المتبادر منه. مثلا إذا جاءوا الاستواء يقولون الاستواء هو الاستيلاء، مع أنه ليس في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى، استولى واستوى فرق، فيوجد يعني خلاف ظاهر في المبنى وفي المعنى. في المبنى الآخر استوى وهذا استولى زيادة الله، ثم في المعنى استولى له معنى أنه يستولي على الشيء، ولا يمكن أن نفسر الاستواء بمعنى الاستيلاء، نقول استوى على معنى استولى على العرش، يعني الله عز وجل لم يستولي إلا على العرش، والملك الآخر لم يستولي عليه الله عز وجل، الكل ملكه هو مستولي عليه، ما الحكمة في أن يقال الله عز وجل مستولي على العرش؟ وهذا المعنى لم يعرف في لغة العرب أبدا، وإنما اخترعوه واستندوا إلى بيت من الشعر أصلا ينسب إلى رجل نصراني يدعى الأخطر، كما استولى بشر على العراقي كما قال في بيت له مشهور، وغفلوا أو أعموا أعينهم عن المعاني التي قالها العرب في معنى الاستواء، وهو الاستقرار والعلو والارتفاع، فغفلوا عنها. فلا شك أن هؤلاء نفوا أو اتجه نفيهم لظاهر الصفة، وهؤلاء في الحقيقة على فرقتين أيضا، الذين يعني نفوا في ظاهر الصفة هم على فرقتين، فرقة منهم تقول أن المعنى هو كذا وكذا، يعني لا يذكرون المعنى الأصلي لللفظ، يعني ما يتبادر من ظاهر اللفظ، لكن يقولون له معنى كذا. وهذا في الحقيقة ماذا نسميه؟ نسميه تحريف، أو نقول تأويل على عبارة بعض الناس. لماذا تحريف؟ لأنه مثلا هم إذا أتوا إلى اليد قالوا مثلا يد الله فوق أيديهم، قالوا اليد هنا بمعنى القدرة. قال مثلا فاصبر فإنك بأعيننا، فسألوا الأعين هنا بأنها الرعاية وأنها العناية. قالوا ولا يمكن أن نصف الله عز وجل بأن له عين. إذن هؤلاء أثبتوا الصفة لكن لم يذكروا لها المعنى الصحيح. وإن كان قد يفهم من قوله تعالى فاصبر فإنك بأعين أنه فيه معنى الرعاية والعناية، لكن هذا يفهم بماذا؟ يفهم بالتضمن، يفهم باللازم. لكن أن نقول برعايتنا ونقول أنه ليس لله عز وجل عين فهذا خطأ. أو ننفي الله عز وجل اليد كما قال لما خلقت بيدي، كل شيء مخلوق بقدرة الله، فكيف تفسر اليد هنا بأنها القدرة؟ ثم ما معنى أن يذكر هذا الله عز وجل في آدم؟ قال لما خلقت بيدي، هذا تشريف. فلو فسرت اليد بأنها القدرة ما كان هنا معنى للتشريف، لتشريف آدم بأنه خلقه بيده، وما إلى ذلك من الأمور المعروفة. إذن هؤلاء الذين نفوا يعني من جهة ظاهر الصفة على فرقتين، منهم من يقول أن هذه الصفة تثبت لكن معناها كيت وكيت، ويخرجون عن المعنى الصحيح أو المعنى الأصلي للصفة أو لللفظ. والفرقة الثانية يقولون نثبت الصفة ولكن المعنى لا يعلمه إلا الله، وهؤلاء هم أهل التجهيل، ويسميهم علماء أهل السنة والجماعة بالمفوضة، أهل التفويض. وشيخ الإسلام ينبه رحمه الله يقول أن التفويض من شر مقالات المبتدئة. لماذا قالها مثل هذا الكلام؟ لأنه أن نقول بأن جميع ما ذكر الله عز وجل من الأسماء والصفات على كثرتها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول أن البيان والمعنى لهذه الأسماء والصفات غائب عن الناس، فكيف نفهم قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه؟ والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأمل والتدبر في كلامه وفي آياته وفي ألفاظه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. فبين الحكمة من نزول القرآن وأنها للتدبر وأنها للتذكر، ولا يحصل التذكر إلا بعد التدبر، والتدبر يكون في الألفاظ ويكون في المعاني. فإذا ألغينا فهم المعاني لهذه الألفاظ يكون مجرد قراءة للقرآن إلا التلاوة والترديد. إن الله كان سميعا بصيرا، وأنت لا تجعل في ذهنك أن الله عز وجل يسمع ويفصل. إذا قلنا المعاني نفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه طائفة أهل التجهيل الذين يسمون بالمفوضة. هذا ثانيا. الثالث أن يتوجه النفي قلنا لأصل الصفة ثم لظاهر الصفة، والثالث أن يتوجه النفي لكيفية الصفة. هذا النفي مذموم ولا محمود؟ هذا النفي إذا توجه النفي لكيفية الصفة هذا محمود، بل هو واجب. ولهذا كلام المؤلف هنا من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التأويل في الأمور الثلاثة الأخرى، أما من نفى الكيفية فهذا لم يزل، لأن هذا هو الواجب، لابد أن تنفي الكيفية. ليس هناك من العلماء من قال مثلا وجه الله كذا، لم يقل بأنه وجه الله كوجه المخلوق أو وجه كذا، ولم يمثله أيضا، يعني فرق بين التشبيه والتمثيل. التشبيه أن تذكر له مساويا، تقول مثلا يد الله كيد مثلا جل الله عز وجل عن ذلك كيد الأسد، هذا تشبيه. لكن التمثيل ممكن أن تذكر تمثيلا ليس له تصور إلا في الخارج، مثلا تقول الله عز وجل له يد فيها مثلا 1000 أصبع وفي كل أصبع فيه 1000 كذا، هذا تمثيل، يعني أنت مثلت صفة الله تبارك وتعالى لكن ما شبهتها، وإن كان التمثيل يتضمن التشبيه والزيادة، ولهذا الممثل يكون مشبها والمشبه لا يكون ممثلا. إذن هذه أمور لابد أن تفهم، النفي إذا توجه إلى كيفية الصفة يكون أمرا محمودا، بل هو واجب ومطلوب، وهذا الذي عليه أهل السنة وأهل الحق. ولهذا احنا ذكرناه بأن النفي قد يتوجه إلى الكيفية، لكن نحن نخرجه من كلام المؤلف لأنه لم يرده، والمؤلف على مذهب أهل السنة يقولون أن الصفات نثبتها أولا ثم نشرحها بمعناها الذي دل عليها ظاهرها من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، أما الكيفية فنحن لا يمكن أن نخوض في الكيفية، فنقول الله أعلم بكيفيتها. لكن هنا لابد أن نفهم أن نفي الكيفية ليس معنى أن ليس له كيفية، فلاش كان له كيفية، لكن الكيفية مجهولة بالنسبة له. ولهذا يخطأ من يقول أن الصفات ليس لها كيفية، الصفات ليس لها كيفية، ولكن نحن بالطبيعة التي خلقنا الله عز وجل عليها لا يمكن أن ندركها وأن نعرفها. فكما قال الإمام مالك في كلامه المشهور المعروف، وهذا قد ينسبونه أحيانا إلى أم سلمة، وبعضهم ينسبه إلى بعض السلف، إلى عمر بن عبد العزيز، ولكن الصحيح أنه منسوب الإمام مالك رحمه الله. لما سئل عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول، في بعض الروايات قال الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ هنا معلوم المعنى وليس معلوم الكيفية. قد يقول قائل لماذا تقول معلوم المعنى ولا تقول معلوم الكيفية؟ لأنه قال بعد ذلك، لأن الكلام لابد أن يأخذ بجميع ألفاظه، قال الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول أي معلوم، ثم والكيف مجهول، والكيف أي كيفية هذا الاستواء هو مجهول، والإيمان به واجب، وهذا فيه الإقرار بإثبات الصفة، والسؤال عنه بدعة. حتى في هذه الكلمة والسؤال عنه بدعة ما معنى؟ بعض الناس يقول السؤال عنه بدعة يجعل كلام الإمام مالك دليل على التفويض، يقول نحن لا نسأل، لأن السؤال عن الاستواء هذا يعتبر بدعة، الإمام مالك قال السؤال عنه بدعة، ولكن الكلام يرجع إلى آخر مذكور، لا يمكن أن نرجعه إلى أول مذكور إلا بدليل يقترن به. ولهذا والسؤال عنه بدعة يعني والسؤال عن كيفية الاستواء هو البدعة، لأن الرجل لما جاء وسأل الإمام مالك ماذا قال له؟ ما قال له يا إمام ما معنى الاستواء على العرش، أو ما معنى استوى الله على العرش؟ قال كيف استوى الله على العرش. فلهذا كان جواب الإمام مالك دقيقا، أجاب السائل، فقل والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية، عن كيفية الاستواء، وهذا مثل في الصفات، وإلا ما يقال في الاستواء يقال في النزول ويقال في المجيء ويقال في سائر الصفات المعروفة الخبرية. فهذه الأمور لابد أن تفهم. الشيخ عبد الرزاق العباد له يعني كتاب جيد في هذا الباب في شرح أثر الإمام مالك في الاستواء، مؤلف عنده معروف، يعني قرر فيه قواعد عند أهل السنة في إثبات الصفات والإحاطة بمعانيها دون البحث في كيفيتها، أي معرفة الكون والحقيقة. هذا الثالث، النفي وهي المرتبة الرابعة، يتوجه لمعنى الصفة، يتوجه لمعنى الصفة، وهذا أيضا من الشيء الخطير الذي ظهر عند بعض الفرق، بمعنى أنهم يثبتون المعنى، بمعنى أنهم يثبتون الصفة لكن ينفون المعنى، بمعنى أنهم يقول ليس لها معنى مطلق. فهم مثلا إذا قلت لهم اسم الرحيم قالوا الرحيم هو العليم، والعليم هو الحكيم، والحكيم هو القادر، قال ليس لها معنى، لأن هذه أسماء عبارة عن أعلام مجردة تدل على الذات، فليس عندهم أن الرحيم كما يدل على الذات يدل على صفة. الرحيم اسم أسماء الله، لكن فيه معنى أن الله يرحم، يرحم خلقه، يرحم المؤمنين ويرحم جميع الخلق. وإذا قلت العليم يدل على الذات ويدل على اتصافه بالعلم، وأن علمه تعالى أحاط بكل شيء علما، وعلمه ليس كعلم المخلوق. لكن هؤلاء يقول لا، يقول الرحيم والحكيم هذه ليس لها معاني، صفات أو أسماء لكن ليس لها معاني. وهذا قول الجهمية في الحقيقة، هذا قول الجهمية. إذن النفي كما قلنا يتوجه إلى هذه الأمور الأربعة، يتوجه لأصل الصفة ولظاهر الصفة ولكيفية الصفة ولمعنى الصفة. الثالث منها غير مراد من كلام المؤلف، وأما الباقي فهذا الذي أشار إليه المؤلف. إذن المؤلف حذر من شيء مهم ألا وهو النفي، لأنه قال من لم يتوقع النفي والتشبيه، تحذيره من الأمر الأول الذي هو النفي، ثم الذي بمعنى التعظيم، والشيء الذي حذر منه ثانيا هو التشبيه. التشبيه مشابهة الشيء، أن تجعل للشيء شبيها يعني ندا ومماثلا ونظيرا، فتشبه مثلا هذا الرجل بذلك الرجل، تشبه هذا بهذا، أحيانا تشبهه في الكيفية وأحيانا تشبهه في الصفة وأحيانا تشبهه في الفعل، فالتشبيه موجود. لكن التشبيه كالنفي أيضا يقع على مراتب. هناك التشبيه الكامل وهو المساوي للمماثل أو المساوي للتمثيل، كان نوع التشبيه يعني يسمونه بالتشبيه الكامل. فسواء قلنا التمثيل أو قلنا التشبيه الكامل هما بمعنى واحد. فمن أنواع التشبيه أن يكون التشبيه كاملا، وهذا يساوي ماذا؟ يساوي التمثيل. مثال كأن يقول مثلا الإنسان المخلوق يقول يدي كيد الله عز وجل، أو قدمي كقدم الله عز وجل، لا شك أن هذا شبه الله عز وجل بالمخلوق من جهة الصفة في المعنى وفي الكيفية. يعني الذي يقول يدي كيد الله عز وجل أو يد الله كيدي شبه الله عز وجل من جهة الصفة، لأن اليد أثبتها الله عز وجل نفسه وهي صفة، والإنسان أيضا له يد. لكن المشبه الكامل يعني المماثل هذا الذي يقول أن يد الله كيدي، إذن شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه في ماذا؟ في الصفة وفي المعنى. ولا شك أن هذا من الكفر، هذا من الكفر، لأن الله عز وجل قال في القرآن ليس كمثله شيء. ولهذا من وقع في تشبيه بهذا المعنى يكون كالذي يعبد الصنم. ولهذا قالوا في كلامهم المشهور المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، لأنه يقول هذا إله لكن ليس له صفات، إذن عدم. يوجد إله لكن لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر ولا يقدر ولا يريد ولا يحب ولا يغضب ولا يرضى ولا يعاقب ولا يعذب ولا يرحم ولا يعلم، ناس، هذا عدم، هذا المعطل. وأما المشبه يعبد صنما كعباد الأصنام. ولهذا التشبيه يعني تشبيه المخلوق بالخالق، هذا الذي وقع فيه أكثر الناس، هذا الذي وقع فيه أكثر الناس كعباد الجن والذين يعبدون الشمس والقمر، كانوا يعني يعبدون أشخاص أعطوا لهم ماذا؟ صورة الله سبحانه وتعالى في كل شيء. فلا شك أن هذا النوع من التشبيه كالإنسان الذي يعبد الصنم، لأنه جعله إلها، والصنم في الحقيقة لا يسمع ولا يبصر ولا يقدم ولا يؤخر، هذا نوع من التشبيه. وهذا التمثيل يعني أو التشبيه الذي تكلمنا عليه قد يكون في الذات بأجمعها، وقد يكون في الصفات، وقد يكون في الأفعال. يعني ممكن إنسان يأتي ويشبه ويقول ذات الله كذاتنا، هذا تشبيه كامل يعني مساوي للتمثيل. أو يقول الصفة الفلانية كصفتنا نحن أو كصفة الحيوان، هذا أيضا. وقد يكون في الأفعال، لو جاء إنسان مثلا وقال إن الله تعالى ينزل، يأتي خطيب مثلا على المنبر ثم يقول للناس إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما أنزل أنا من الدرج من على المنبر إلى الأرض، هذه المقولة نسبها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أبعد الناس على أن يقول مثل هذا الكلام، بدليل أنه ألف في هذا كتابا عظيما شرح فيه هذا الذي يسمى حديث النزول. وهذه في الحقيقة افتراها عليه الرحالة بن بطوطة المعروف، وهو في الحقيقة لم يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل الشام أصلا، وإنما فرية بثها بعض المناوئين والمبغضين لشيخ الإسلام ابن تيمية ولأئمة السلف وما كانوا عليه من المنهج المستقيم. فهذا شبه في ماذا؟ شبه في الأفعال. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني التشبيه في بعض الصفة، التشبيه الذي يكون في بعض الصفة لا في الكيفية لكن في المعنى، قد يقع. مثال ذلك لما يأتي إنسان يذكر مثلا صفة لله عز وجل يتصف بها الإنسان، لكن هذه الصفة في معناها إذا نسبت للإنسان يقول هي على الكمال، يعني كالصفة التي يتصف بها الله عز وجل، ولا شك أن هذا تشبيه، لأنه حتى الصفات الذي يشترك بها الخالق والمخلوق لكل له ما يناسبه، فالله عز وجل صفاته تنسب إليه على وجه الكمال المطلق الذي ليس فيه وبأي وجه نقص من النقائص أو عيب من العيوب، كل صفاته عليا وكل أسمائه حسنى، ليس فيها عيب ولا نقص من وجه من الوجوه. ولهذا قد يأتي المشبه ويقول مثلا صفة العلم التي لله عز وجل، والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وعلم الله عز وجل لم يسبقه جهل، وعلم الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يأخذه من غيره، وعلم الله سبحانه وتعالى يقع قبل وقوع الشيء وأثناءه وبعده. لكن هل هذه المعاني التي في العلم يمكن أن تكون في المخلوق؟ لا. الله عز وجل قال عن المخلوق الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فما كان عليما إلا بعد الجهل. ثم قس على ذلك، قد يكون عالما كبيرا عظيما وصاحب اختراعات ولكن في مجال محدود، قد يكون عالم من علماء الكون لكن لو سألته مثلا سؤال قد يسأل عنه الصبي في الابتدائي قد لا يجيب عنه. إذن علم البشر علمه ناقص، ولهذا يوجد بعض التشبيه في بعض الصفات لا في الكيفية، هذا شيء آخر، لكن يكون في معنى الصفة، فيقول أن معنى الصفة في المخلوق كمعناها في الخالق، وهذا تشبيه، وهذا يكون أقرب من الكفر. نعم ليس كالمشبه المماثل المساوي للمماثل أو للممثل، ولكن هذا أيضا صاحبه يكون على خطر. إذن التشبيه في بعض الصفة لا في كيفية لكن في المعنى. النوع الثالث وهو التشبيه العكس، يعني تشبيه المخلوق بالخالق. نذكرنا الأول قلنا تشبيه الخالق بالمخلوق، يقول الله ذاته كذات المخلوق، يد الله كيد المخلوق. هنا كاين نوع آخر من التشبيه، يعني تشبيه على نوعين، تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه الخالق بالمخلوق. إذن هنا هذا النوع الثالث تشبيه المخلوق بالخالق، وهؤلاء أكثر من الفريق الأول، مثلا كالذين يعبدون المسيح، المسيح بشر خلقه الله عز وجل لكن جعلوا له من الخصائص ما تكون لله عز وجل أن ينفرد بها الله عز وجل. وعباد من اليهود الذين عبدوا عزيرا وعباد الشمس والقمر والعجل والجن، وهؤلاء هم الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. إذن التشبيه ذكر المؤلف أنه يقع في هذه الثلاثة: أن يكون تشبيها كاملا، أن يكون تشبيها في بعض الصفات لا في الكيفية ولكن في المعنى، وأن يكون التشبيه الذي يكون بالعكس وهو تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المسيح وعباد عزير والشمس والقمر والجن وما إلى ذلك. فالمؤلف رحمه الله هنا قال: من لم يتوقع النفي والتشبيه بهذه المعاني وبهذه المراتب قال زل. زل بمعنى زلت قدمه عن الصراط المستقيم، يعني أخطأ وجنب الصواب وانحرف عن المعتقد الصحيح السليم، هذا معنى زل. ثم قال: ولم يصب التنزيه، أي لن يصيب تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. لم يصيب التنزيه، التنزيه هو التسبيح، والتسبيح هو التقديس وإجلال الله تبارك وتعالى. التنزيه هو التسبيح، فلما تقول سبح لله ما في السماوات والأرض، قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يسبح لله ما في السماوات، يعني أنزه الله عز وجل. فالتسبيح مأخوذ من السبح الذي هو الإبعاد، ولهذا يقولون سبحت الفرس. سبحت الفرس يعني إذا أبعدت في سيرها، ومعناه الشرحي أي إبعاد صفات الله عز وجل على أن تضاف أو أن يضاف إليها نقص أو عيب بأي وجه من الوجوه. هذا هو التسبيح، يعني تنزه الله عز وجل عما يقول الأفكون في الله تبارك وتعالى، ننزه الله عز وجل عن كل ما يقوله المنحرفون سواء عطلوا أو أولوا أو شبهوا أو كيفوا. قال: لم يصيب التنزيه، فالمعطلة زعموا أنهم ينزهون الله، وفي الحقيقة ما نزه الله تعالى، بل تنقصوه أعظم تنقص. والمشبهة أيضا وإن كان مذهبهم مذهبا باطلا فهم خير من المعطلة النفاذ، ولهذا ذكرنا لكم كلام بعض أهل العلم لما قال: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، لأن نفي الأسماء والصفات ماذا يستلزم؟ يستلزم نفي الذات. يعني أنت ما يمكن يعني تقول لشيء تقول له ذات ومن بعد ليس له أسماء وليس له صفة، هذا صار كل حتى الشيء الجمال. تأتي أنت إلى جذع شجرة تقول هذه ذات شجرة، لكن لا يمكن أن تنفي عنها تنفي الاسم، لأنه هذا لابد أن تقول له للناس ما هذا. فلو سألك صبي صغير يقول لك ما هذا، تقول هذه شجرة إن ذكرت لها اسما، أو تعينه تقول هذه شجرة البرتقال. ويمكن أن يسألك عن صفاتها فتخبر تقول هذه شجرة كذا فيها أوراق مثلا جذعها متين جذورها ممتدة، فتذكر لها صفات. والأعجب من هؤلاء الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات ثم يثبتون له الذات، يقول الله عز وجل له ذات لكن ليس له أسماء ولا صفات. والعلماء يقولون أن نفي الأسماء والصفات يستلزم نفي الذات، فكأنهم لماذا قالوا المعطل يعبد عدما؟ لأنهم إذا نفوا عن الله الأسماء والصفات بمعنى نفوا أن يكون الله أصلا موجودا. ولهذا انظروا الخطر، الخطر عند من يتكلم في الأسماء والصفات فينفيها، أحيانا يكون أخطر من ماذا؟ من الذي يلحد، من الذي يقع في الإلحاد. وإحنا إذا ذكرنا الإلحاد نقول معناه أنه إنكار وجود الله عز وجل، هذا على الأقل لم يؤمن بالله تعالى. لكن الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى ويعترف بوجوده وينتسب إلى ملة الإسلام ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه ليس له أسماء وليس له صفات، إذن هذا قد نفى الذات، بل حاله هنا تصير أخطر. لأن إذا قلت الله سبحانه له ذات ثم هو لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، وبالتالي لا يرحم ولا يعاقب ولا يعذب، إذن ما الذي يدعونا إلى أن نعبده؟ تعبد الله عز وجل لأنك تطمع في رضاه، ترجو رحمته وتخاف عذابه، وإذا سلبت الله عز وجل من هذه الأشياء كأنك ما عبدت شيئا. ولهذا قالوا بحق، هذه كلمة عظيمة يعني لها مدلولات، المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والكل مبطل كالمعطلة والمشبهة. لكن كما قال بعض الشراح، الذي يعبد موجودا أعقل من الذي يعبد معدوما، لأن هذا أثبت ثم وقع له الانحراف بعد ذلك في التشبيه. فالذي يعبد موجودا أعقل من الذي يعبد معدوما. ثم لابد أن نذكر، وهذا مما ذكره الشراح، وإن لم يأتي في كلام المؤلف لا تصريح ولا تلميح، أن النفي والتشبيه من أمراض القلوب، من الأمراض التي تصاب بها القلوب. لأن أمراض القلوب على نوعين: مرض شبهة ومرض شهوة. القلوب تصاب بمرضين: مرض الشبهة ومرض الشهوة. يقول الله عز وجل في الكتاب الكريم: فلا تخضعن بالقول، هذا خطاب موجه إلى نساء النبي، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض شهوة، فلا تخضعن بالقول. ولهذا المرأة إذا قابلت الرجال فلا يجوز لها أن تتكلم إلا بما يدل على مقصودها، لا ينبغي أن ترقق الكلام وتعيد الكلام وتنمق العبارات وما إلى ذلك وتفتح الأقواس، لا شك، لأن الذي في قلبه مرض عنده شهوة تقوم نفسه لذلك. هذه قالها الله عز وجل لنساء النبي، فإذا كان الخطاب له النبي مثل هذا فكيف يكون لغيرهن؟ وهل تأمن، وهل يأمن الرجل من محدثة النساء له؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قول المعرفة، إذن هذا مرض الشهوة. أما مرض الشبهة فقد أشار الله عز وجل في آيات كثيرة في القرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض شبهة. قول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، هذا إذا نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان يستبشرون بها وتزيدهم إيمانا. أما أهل النفاق وهم مرضى القلوب لأنهم عندهم مرض الشبهات، والمنافق واقع في الشبهة لأنه متذبذب بين الإيمان والكفر، بين الجحود واليقين، ما صار مؤمنا ولا صار كافرا، ولهذا مرض قلبه، مرض قلبه. فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى مرض الشبهة. ولا شك أن مرض الشبهة أردى من مرض الشهوة، لأن مرض الشهوة قد يعالج يعني بالانتهاء عن المعصية، وقد يزول، قد يزول بقضاء الشهوة. حين الإنسان يشتهي شيء يمرض قلبه، لكن إذا قضى شهوته انتهى الأمر. لكن مرض الشبهة لا يشفى منه الإنسان إلا إذا أدركته رحمة الله تبارك وتعالى، إلا إذا أدركته رحمة الله تبارك وتعالى. أن الشبهة في مسألة الصفات هي أن يقع الإنسان في النفي أو في التشبيه، والنفي أي شبهة النفي أردى لا شك من شبهة التشبيه، لأن شبهة النفي فيها رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأما شبهة التشبيه مع أن فيها الإثبات لكن فيها غلو ومجاوزة الحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونفي الصفات عن الله كفر، وتشبيه الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه أيضا كفر. والذي يبتغي السلامة ويطلبها لا يكون إلا بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، بأن يحذر كل الحذر ويجتنب كل الاجتناب ويبتعد كل الابتعاد عن كل ما يوصل أو يوهم نفي وتعطيل بعض الصفات أو تشبيهها بصفات المخلوقين. لهذا أنا أطلت كثيرا في هذا الموضوع لأنه مهم، ولأنه تنبني عليه بعض الأمور التي تأتي لاحقا إن شاء الله في باب الأسماء والصفات، حتى لا أعيد مثل هذا الكلام، لأنه قد يأتي إن شاء الله في دروس لاحقة بعض الاختصار في الشرح، نظرا لأن المؤلف رحمه الله أحيانا قد يعيد بعض العبارات التي يكون معناها ومدلولها هذا الذي ذكر ربما في أول الكتاب، وسنشير إلى هذا إن شاء الله في الدروس المقبلة بحول الله تبارك وتعالى. وكنا نود، لأن الحصة كنت أظن أن هناك من الوقت ما يكفي لاستكمال ما حضرته في هذه الأمسية في شرح كلام المؤلف، كقوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وإن كان هذا في الحقيقة نوع من التكرار، يعني المؤلف أحيانا يعني يكرر الكلام، وهذه الجمل في الحقيقة هي ما هي إلا تنويع من حيث العبارة، أو نسميه تنويع في التعبير، وهذا معروف عند المؤلفين. وهذا الكلام الذي قاله هو ما قاله في الكلام الذي شرحناه، ما هي إلا ألفاظ تحسينية أو نقول تحسينات لفظية مترادفة، أي متقاربة في المعنى. والمؤلف كما يخفى عليكم يتحرى السجع في عقيدته هذا، لأن السجع يروق للسامع وقد يؤثر فيه، لأنه في الغالب ينزل منزلة الشعر، ولهذا كأن المؤلف رحمه الله ذكر هذا المتن بهذه الصيغ وبهذه العبارات ليسهل حفظها لمن أراد أن يقرأ هذا الشرح. ولعلنا إن شاء الله في الحصص القادمة يكون لنا شيء من الإسراع في الشرح، ولا نقف إلا على مهمات المسائل دون أن يأخذ منا الشرح هذا الطول في بيان مقصود المؤلف. لكن أحيانا قد نقف مثل هذه الوقفات حتى يسلط الضوء جيدا على هذه المسائل المهمة التي هي عبارة عن أصول، والإنسان كما يقول العلماء من حرم الأصول لم يأمن الوصول. العلماء دائما عندهم توجيه وعندهم ترشيد الطلبة في طلب العلم أنهم ينبغي أن يحرصوا على الأصول، يعني مسألة الأسماء والصفات ليس معناها أن تعرف ما معنى الأسماء والصفات فلا، ولا تقرأ كتاب في معاني الأسماء ولا كذا، لابد أن تقرأ القواعد والأصول التي تضبط بها هذه الأسماء، فإذا لم تكن عندك أصول قد يضيع منك العلم. ولهذا تجد كثير من الطلبة يحفظون أشياء كثيرة، ولكن لما غابت عنهم القواعد والأصول والضوابط لو تأتي له مسألة مشابهة لما حفظ ما يستطع، لأن الذي حفظ هو عبارة عن ألفاظ معينة أو كلمات، فلا يستطيع أن يلحقها بالأصول، وهذا خطأ. ولهذا دائما الإنسان لما يقرأ الأصول. والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله له رسالة قيمة في هذا الباب جديرة بأن تطالع وأن تقرأ بل وأن تحفظ، يعني إن أمكن، في باب الأسماء والصفات، بيّن فيها منهج السلف في باب الأسماء والصفات، وهي رسالة صغيرة كتبها الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقد برع فيها غاية البراعة، حيث ذكر جميع القواعد والأصول والضوابط التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم فيما يتعلق بهذا الباب الذي هو باب الأسماء والصفات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.